الفصل التاسع: التقسيم المنهجي للنظام المعياري. عرفنا بأن النظام المعياري لم يتبع نهجا واحدا من التفكير حول معالجته للعلاقة بين العقل والنص، بل كان منقسما على ذاته ضمن طريقتين تنفصلان تارة وتمتزجان أخرى. وقد أطلقنا على إحداهما الدائرة العقلية، وعلى الثانية الدائرة البيانية. ويعد هذا التقسيم منهجيا غير مذهبي لوجود الامتزاج بين الفكرتين العقلية والبيانية، فليس بوسعنا الفصل بين التفكيرين فصلا تاما ومطلقا. وبعبارة أخرى، لا يمكننا مصادرة الآخر من أحشاء الدائرة المعيارية، سواء العقلية منها أم البيانية، فالأولى لا تخلو من احتواء للتفكير البياني، كما أن الأخرى لا تخلو من بقايا للتفكير العقلي. والفارق المنهجي بينهما هو أنه في الدائرة العقلية يتقوم التفكير والإنتاج المعرفي بالعقل، لذا يتأسس عليه فهم النص، سواء كان النص بيناً أو متشابهاً. أما في الدائرة البيانية فالعكس هو المتبع، إذ يعتمد التفكير والإنتاج المعرفي على الاعتبارات اللغوية والحرفية للنص، وأحياناً يؤسس العقل أو يوظف لخدمة الأخير. وهذا الفارق بين التفكيرين يعكس تمايزاً هاماً بينهما، فالتفكير العقلي يجعل من تأسيس النظر والإنتاج المعرفي القبلي مقوماً لعملية فهم الخطاب أو التأسيس الداخلي والبعدي له، بينما لدى التفكير البياني فإن الإنتاج المعرفي يتوقف على عملية فهم الخطاب. وبعبارة أخرى، يتأسس فهم الخطاب لدى الدائرة العقلية على القبليات المعرفية، سواء تلك التي تتمثل في تأسيس النظر أو تلك الخاصة بالإنتاج المعرفي القبلي، في حين ينعكس الأمر لدى الدائرة البيانية، حيث يصبح فهم الخطاب هو الأساس لأغلب مجالات تأسيس النظر والإنتاج المعرفي، فغالباً ما يحصل اتحاد بين الفهم والتأسيس القبلي، لا سيما عندما تكون القضايا المعرفية القبلية المناطة بالتأسيس الخارجي للخطاب مؤسسة على الفهم الداخلي أو البعدي له، كالذي رأيناه لدى عدد من البيانيين. فحالة الاتحاد هذه تعكس رغبة البيانيين في جعل النص مؤسساً للقضايا المعرفية المعدة مصدراً قبلياً لتأسيسه وقيامه. وبعبارة أدق، إن الاتحاد الذي ذكرناه بين الفهم والتأسيس القبلي لدى الدائرة البيانية ليس اتحاداً تاماً، بل لا يمكن للفهم أن يتأسس من غير قبليات، والدائرة البيانية لا تختلف في ذلك عن الدائرة العقلية أو غيرها من الدوائر المعرفية، فجميعها يتأسس طبقاً لقبليات معرفية تسبق عملية الفهم كلياً. فلكون الدائرة البيانية تنحو إلى جعل النص مؤثراً تأثيراً قوياً مقارنة بالقبليات، فذلك يجعلها وكأنها تمارس نوعاً من الاتحاد بين القبليات والفهم، مع أنه من حيث الدقة إن ذلك غير صحيح، إذ تعتمد هذه الدائرة في فهمها للخطاب على المعاني العرفية اللغوية التي تتلقاها من المحيط البيئي الثقافي، ولولا ذلك ما كان باستطاعتها أن تفهم الخطاب بالشكل الذي تقوم به، كما أنها تعتمد على هذا الأسلوب من القبليات في الفهم على بعض القواعد القبلية، مثل ما هو الحال مع قاعدة الاستقراء التي تثبت بواسطتها المعاني المعرفية للنص في الغالب، المعاني العرفية للنص في الغالب، فألفاظ النص وسياقه ومجاله كلها تكون بعيدة عن المعاني الرمزية والمفاهيم التأويلية غالباً. ولا بد أن نشير هنا إلى التمييز الذي أجريناه ضمن حلقة علم الطريقة حول طبيعة العلاقة بين العقل والبيان، فتارة نقصد بهذه العلاقة العنوان العام لكل منهما، وأخرى نقصد بها عنوانا يخص الدائرتين العقلية والبيانية ضمن النظام المعياري. فعندما نقول إنه لا يمكن فصل التفكيرين العقلي والبياني عن بعضهما كليا، نقصد بذلك الاعتبارات العامة لكل من العقل والبيان، كالذي بحثناه ضمن القانون الثالث من قوانين الفهم في علم الطريقة، وهو أنه لا يمكن للفهم أن يتولد عبر منهج أحادي، بل لا بد من التعددية المنهجية. فعلى الأقل إن الفهم لا يتحقق بمعزل عن كل من العقل والبيان بصورتيهما العامتين، فلا يمكن للفهم أن يتم من غير بيان مهما كان ضعيفاً، كما لا يمكن له أن يتم من غير اعتبارات عقلية مهما كانت ضعيفة أو محايدة، وتبقى العلاقة بينهما علاقة محكومة بفعل بعض قوانين الفهم. فكلما زاد التأثير العقلي على الفهم، كلما ضعف التأثير البياني، والعكس بالعكس، رغم أن هناك عوامل إضافية أخرى قد تؤثر على الفهم وتفعل فعلها من التعدد والتعاكس في التأثير. فهذا ما سبق أن قررناه في علم الطريقة عند حديثنا عن قوانين الفهم وعلاقتها بكل من العقل والبيان بصورتيهما العامتين. أما ما يهمنا هنا فيتعلق بخصوصية النظام المعياري من العقل والبيان، مما لا علاقة له بقوانين الفهم، بل بقواعد الفهم والخيارات الذهنية. فالدائرة العقلية تتبنى صوراً محددة من القواعد والاعتبارات العقلية التي تحكمها على فهم النص، فيكون الفهم عقلياً خلافاً لما تقوم به الدائرة البيانية، إذ تتبنى الأخيرة قواعد واعتبارات بيانية لغوية وعرفية، وظيفتها التحكم في الفهم عوض الاعتبارات العقلية المنافسة. هكذا فإن للنظام المعياري دائرتين معرفيتين، لكل منهما اعتباراتها المنهجية وقواعدها الخاصة، وهو تقسيم تارة يكون بحسب الأطر المذهبية، وأخرى بحسب العلوم واختلاف الموضوع، كما سنكشف عنه كالتالي. 1- التقسيم المنهجي بحسب الأطر المذهبية. إن تقسيم النظام المعياري منهجياً إلى دائرتين من التفكير يعبر من جانب عن تقسيم لمذاهب الفكر الإسلامي وطوائفه، بغض النظر عن الاختلافات الأيديولوجية والمذهبية التي تحددها. فيمكن اعتبار المعتزلة والشيعة الإمامية الأصولية والزيدية والأشاعرة وغيرهم ينضوون تحت دائرة التفكير العقلي، بينما ينضوي كل من مذاهب السلفية والحشوية والظاهرية والتيمية والإخبارية وما إليها تحت دائرة التفكير البياني. كما ويعبر هذا التقسيم المنهجي من جانب آخر عن النفوذ ضمن الاتجاهين السني والشيعي، فبالإضافة إلى أن كل منهما يحمل تياراً من النظام الوجودي بدائرتيه العقلية الفلسفية والكشفية العرفانية، فإنهما أيضاً يحملان تياراً آخر من النظام المعياري بنزعتيه العقلية والبيانية. وبالتالي وكما عرفنا ضمن حلقة علم الطريقة، فإن هناك تكافؤاً في حمل الدوائر الوجودية والمعيارية. فللاتجاه السني دوائره الفلسفية والعرفانية والعقلية والبيانية، والحال عينه بالنسبة للاتجاه الشيعي، وأن النزعة المعيارية كما في العقائد والكلام هي الغالبة على الاتجاهين السني والشيعي، خصوصا ما يتعلق بالجانب العقلي منها. وقد يتصور البعض بأن الشيعة ومنها الإمامية الاثنى عشرية تنتمي بأكملها إلى النظام الوجودي كما في النزعة الباطنية العرفانية، وهو غير صحيح. فرغم أن للشيعة روايات تتناغم مع هذه النزعة الباطنية، لكنها في الوقت ذاته تتناسب مع بعض خطوط المفهوم المعياري للإمامة، لا سيما وأن علماء الشيعة يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أودع علمه الخاص لدى الإمام علي ومنه إلى سائر الأئمة الآخرين بالتسلسل، خلافا لما يقوله أهل السنة من أن النبي لم يودع أحدا شيئا إلا وأظهره وبينه وأذاعه، مما يعني أن هؤلاء الأخيرين هم من دعاة البيان الخالص، في حين إن الإمامية تظهر بمظهر البيان الممتزج بالباطن وهو ما يقربها نحو العرفان، مما يظهر أثره الإزدواجي على الذهنية الشيعية، لا سيما وأن رواياتها في العقائد عموما وفي أسرار الأئمة خصوصا لم تخضع للتحقيق والتحقيق متنا وسندا كالذي حصل في الفقه. وهذا الإهمال سهل لتلك الروايات النفوذ إلى الذهنية الشيعية لتصنع منها سلطة إضافية تتحكم أحيانا في منطقها المعياري من التفكير، فتجعلها تميل نحو النزعة الباطنية، وإن كان ذلك لم يؤثر جوهرا على ذلك المنطق كما في الفقه والكلام وسائر العلوم المعيارية الأخرى. وعليه فنحن نخطئ لو حشرنا هذه الفئة ضمن الدائرة الباطنية من النظام الوجودي، بل ونخطئ فيما لو قلنا بأن هناك إسلاما شيعيا في قبال الإسلام السني كما يروج لذلك العديد من المستشرقين. فالنظر إليهما من منظار علم الطريقة والبحث الإبستيمي يجعلهما قائمين ضمن نظام واحد من المعرفة، إلى درجة يمكن اعتبار أحدهما يعمل كامتداد للآخر، خاصة وأن المنظرين الأوائل للشيعة قد كان لهم عدد من الأساتذة المنتمين إلى الحقل السني كالشيخ علي بن عيسى الرماني وأبي ياسر طاهر غلام أبي الجيش وأبي عبد الله الكاغذي ومحمد بن عمران المرزباني والقاضي عبد الجبار الهمداني وغيرهم، كما أن لهم الكثير من التلامذة المنتمين إلى الاتجاه السني. هكذا يمكن لعلم الطريقة وعموم البحث الإبستيمي أن يفتح الباب المسدود بين المذاهب الإسلامية، فبحسب هذا النهج من التفكير سوف يمكن إعادة ترتيب مواقع اتجاهات المعرفة بصيغة جديدة تختلف عما هو شائع قديما وحاضرا، إذ لم يعد ممكنا اعتبار المذهب حاملا للاتساق والوحدة في ذاته إذا ما تضمن نظما متضاربة ومناهج متضادة، كما ليس من الممكن غلق المذاهب وعزلها عن بعضها كالمونودات إذا ما التقت وتقاربت طبقا لطريقة التفكير عند معالجتها للموضوعات المشتركة. وبالتالي فليس من الصواب حفر الخنادق بين المذاهب ونشر الخلاف والتمايز المطلق دون النظر إلى ما يجمعها ويوحدها في الخصوصية المشتركة الأساسية كطريقة عامة للتنظير والتمنطق ضمن دينامو تفكير مشترك. فطبقا لهذا يمكن القول بأن الشيعة ليست على النقيض من السنة، ولا أن هذه الأخيرة تقع على الضد من تلك، كما أن أي منهما لا يحمل اتساقا في ذاته كمذهب عام، إذ في كل منهما عناصر متضادة ومتضاربة من الدوائر المعرفية. وطبقا لعلم الطريقة والبحث الإبستيمي قد يلتقي منهج معرفي ضمن أحد المذهبين بمنهج معرفي في الآخر، رغم أنه يتضارب في الوقت ذاته مع مناهج أخرى تعود إلى نفس المذهب الذي ينتمي إليه. فالاتجاه الإخباري لدى الشيعة يلتقي تماما مع الاتجاه البياني السلفي لدى السنة تبعا لطريقة النظر الإبستيمي لدينامو التفكير، وبالتالي فهما يتموضعان معا في خندق معرفي واحد مضاد لسائر الخنادق المعرفية من الدوائر العقلية المعيارية والوجودية بما فيها تلك التي تنتمي إلى نفس المذهب. وعلى هذه الشاكلة يكون الاتجاه الكلامي للشيعة ملتقيا مع المعتزلة، وهذه الفرقة تلتقي مع متأخري الأشاعرة في العديد من الاعتبارات العقلية، والحال ذاته يصدق على سائر الدوائر المعرفية الأخرى التي تحددها الأصول الفعالة من دينام التفكير وروحه، مما ينطبق على الفقه والفروع كما سنرى. وهذه النقطة من التداخل والتقسيم تثير إشكالا حول القضية التي اتفقت عليها المذاهب الإسلامية ضمن النظام المعياري بدائرتيه، وهي أن هناك فرقة ناجية وسط فرق الضلال، إذ كادت المذاهب العقلية والبيانية تتفق على اعتبار جميع الفرق ضالة باستثناء واحدة، رغم التداخل الحاصل بينهما. فالتداخل بين المذاهب يحيل أن يكون هناك مذهب نقي خالص يتميز عن غيره من المذاهب، سواء على صعيد المضمون الفكري أو المنهج والطريقة. والطريقة التي نعرف بها تجعلنا ندرك بأن المنتمين إلى مذهب معين قد يمارسون الازدواجية في التفكير بحسب ما تفرضه عليهم المناهج المتعددة، والتي تصل بهم أحيانًا إلى حد التناقض حين يعالج الموضوع ذاته بمنهجين متضاربين في النظام والتفكير، كالتضارب الوارد بين النظامين الوجودي والمعياري. فقد يمارس المنتمي إلى الدائرة العقلية المنهج البياني فيما يفترض فيه اتباع المنهج العقلي، وقد يكون العكس، كما قد تحصل فوضى منهجية بالأخذ من هذا المنهج أو ذاك من دون شروط. يضاف إلى أن المنتمي إلى النظام المعياري قد يستعين بتفكير النظام الوجودي لحل قضاياه العالقة، كما يحدث العكس. وبالتالي فقد تحدث مزاوجات وتهجينات بين النظامين دون شروط ومراعاة للحدود المنهجية التي تشدهما نحو التفكير كما تفرضها أصولها المولدة المستقلة، فيحصل ما نسميه فسيفساء الفكر غير المتجانس. فهذا النوع من المزاوجات والتهجينات قد شهد عليه تاريخ الفكر الإسلامي، فنجد مثلا شخصيات علمية كبيرة تحمل اتجاهين متضاربين، فتجمع بين مذاهب وجودية فلسفية أو عرفانية ومذاهب أخرى معيارية فقهية أو كلامية، وكان من أبرزهم الكندي والغزالي وابن رشد والفيض الكاشاني والإمام الخميني وغيرهم. لكن على العموم إن الجمع بين النظامين يفضي إلى نوع من التلفيق، وقد توظف بعض قضايا أحدهما لصالح الآخر، كالذي فعله الفخر الرازي الذي وظف الفلسفة لأغراض كلامية. ومع أن من السهل أن تجد عالما يجمع بين الفلسفة والعرفان كما هو غالب الفلاسفة، أو يجمع بين الكلام والفقه كما هو غالب المتكلمين، لكن قلما تجد من يجمع بين الفلسفة والفقه كما هو حال ابن رشد، وبأقل من ذلك من يجمع بين الفلسفة والكلام كالذي يلاحظ لدى الكندي. لكن الكندي عالم طبيعي ذو نزعة كلامية اعتزالية أكثر منه فيلسوف محترف على شاكلة سائر الفلاسفة التقليديين، لكونه يتجاوز المبادئ الفلسفية مثل موقفه من خلق العالم. أخيراً نشير إلى أن المشتغل في علم ما ينقصه الإدراك الكلي لحقيقة ما يشتغل فيه ما لم يتم النظر إليه من الخارج، وهو لا يدرك ما لهذا العلم من علاقات ببقية العلوم تأثراً وتأثيراً، ولا ما له من عوارض مناطة بذاتية المشتغل ومحيطه وقبلياته، ولا ما يمكن أن يقع فيه من مفارقات منهجية بفعل التأثيرات الخارجية. وكل ذلك له أثر كبير على النتائج المعرفية والفهم كما هو معلوم، وبالتالي كان لابد من النظر إلى العلم من الخارج، وهو ما يحتاج إلى مرجعية للإسناد، وليس هناك أفضل من مرجعية علم الطريقة. ومن ثم كانت الحاجة إلى الأخير ماسة جداً. 2. التقسيم المنهجي بحسب العلوم واختلاف الموضوع. كان تقسيمنا المنهجي السابق للنظام المعياري ينحصر بالجانب المذهبي من الفرق والمذاهب الاعتقادية التي تتميز بوحدة الموضوع الذي تعالجه سوية، مما يجعلها تنضم إلى علم واحد مثل علم العقائد الذي يتصارع فيه الكلاميون مع أصحاب البيان والسلف، أو حتى ما ينعكس من هذا الصراع على علم الفقه، وهو صراع وإن يظهر خفيفاً لا قيمة له داخل الحقل السني مقارنة بالصراع الكلامي، لكنه صراع ضخم وكبير لدى الحقل الشيعي، أما من حيث التقسيم المنهجي تبعا للعلوم، نرى أن علم الفقه يقع في قبال علم الكلام على ما سنبينه الآن. ابتداء نذكر بأن تقسيمنا المنهجي لا ينغلق على حدود العلم الواحد أو الموضوع المشترك، بل ينفتح على العلوم كطرائق مختلفة في التفكير، وهذا ما ينطبق فعلا على كل من علمي الكلام والفقه. فالعلم الأخير هو على رأس العلوم النقلية باعتباره يعول على النص الديني من حيث الأساس، وهو مقنن إلى درجة كبيرة مقارنة بغيره من العلوم الإسلامية، وهو علم لاهوتي يتصف بالنضج التام وفيه الأصول والقواعد الموجهة. كل ذلك أن له أهمية تاريخية لا يخلو منها زمان أو مكان وسط المسلمين. إضافة إلى أن أغلب المشاكل التي حددها التراث المعرفي الإسلامي ترجع أساسا إلى وضعية الفقه وكيفية علاجه لمشاكل الأمة، وقد اتفق العلماء على شرعيته ماضيا وحاضرا. وهو بذلك يختلف عن علم الكلام الذي لا يحمل النضج الكافي، وينحصر دوره ضمن إطار النخبة، ويتصف بالتعالي على الواقع، ولم يتفق العلماء القدماء على شرعيته، وهو لا يعد علما لاهوتيا بحسب طبيعته الذاتية كالذي اطلعنا عليه خلال علم الطريقة. وغالبا ما تتصف أصوله بالتناقض، لذلك فقد انتهى دوره اليوم تقريبا، خلافا للفقه الذي ما زال يمتلك النشاط والحيوية. كما يتصدر علم الفقه قائمة معروفة من المصادر المعتمدة في الفهم والاستنباط، وهي تختلف عن تلك التي يتصدرها علم الكلام. فإذا كان الأخير يبدأ بالعقل كأساس للإنتاج المعرفي، فإن الفقه يبدأ بالنص، أي الكتاب والسنة، ويضع مرتبة العقل أو الرأي موضعاً متأخراً على مرتبة النص. وبعبارة أخرى، إن طبيعة العلاقة التي دشنها علم الكلام في إشكالية العقل والنص جعلته يختلف مساراً عن العلاقة التي صيغت من قبل علم الفقه. فرغم أنهما يعتبران علمين معياريين، وأنهما يهتمان بنظرية التكليف تحديداً، إلا أن تقنينهما للعلاقة التي تربط العقل بالنص جاءت مختلفة ومتعاكسة. فالعقل في علم الكلام هو المحدد في الغالب للعلاقة التي تربطه بالنص، فأول ما يبدأ الدليل في هذا العلم بالعقل، فيتقدم على الدليل المستمد من النص، وأنه يباشر كلا التأسيسين الخارجي والداخلي للخطاب الديني، وهو أمر يختلف تماماً عما يجري في الفقه، إذ فيه يتقدم النظر في النص على غيره من المصادر الأخرى، مما يطلق عليه الاجتهاد والقياس والعقل وما إلى ذلك. بل غالباً ما يعتبر العقل في علم الكلام بأنه مصدر البداهة والقطع والإحكام، وأن الدليل فيه قطعي لا يقبل التشكيك، خلافاً للفقه حيث لا يملك فيه العقل تلك المنزلة ولا دليله، فضلاً على أن يتقدم فيه على الدليل المستنبط من النص. مع هذا يلاحظ أنه رغم النفور العام للفقهاء الأوائل إزاء الكلام، إلا أن ما تم ترسيمه فيما بعد هو الموافقة عليه أسوة بالفقه، فلم يشهدا الصدام بوصفهما علمين، رغم ما لكل منهما في الغالب من اتجاه مختلف ومعاكس للآخر، سواء في المنهج المتبع أو المصدر المعتمد أو الأصل المولد. وقد بدت مظاهر الازدواج حتى لدى الشخصية العلمية الواحدة، فغالبا ما يكون المتكلم فقيها، وأحيانا يكون الفقيه متكلما، فأغلب الفقهاء ليسوا متكلمين، لكن تبقى مظاهر الازدواج واردة عبر القرون، ولها ما يبررها إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار طبيعة كل علم منهما. فلعلم الكلام موضوع يتمثل في مجموع التأسيسين الخاصين بالنظر القبلي والبعدي للخطاب، وهو في ممارسته لهذا الموضوع يحتاج لا محالة إلى العقل، لا سيما فيما يتعلق بالتأسيس القبلي الذي يتوقف عليه فهم الخطاب برمته. هكذا فالعقل ملاصق للحقل الكلامي تبعا لموضوعه المتعلق بالتأسيس الخارجي للخطاب. أما الحال في علم الفقه فمختلف، باعتباره يتوقف على فهم الخطاب فحسب، وبالتالي لا يحتاج إلى أداة العقل المستقل، لا سيما وأن دائرة الفقه أجمعت على أن العقل عاجز عن تحديد مصالح الأحكام، تبعاً للبيان الناهي عن تدخل الممارسات العقلية المستقلة. هكذا فالغالب على علم الكلام هو الممارسة العقلية في التفكير، إذ يقوم بإنتاج المعرفة طبقاً للموجهات العقلية من تأسيس النظر، ويوظف البيان لخدمة هذه المعرفة، كما ويقوم بتأسيس مفهوم النص عليها بتحويلها إلى متشابه يحتاج إلى النظر العقلي. وهذا الحال ينطبق على قضايا كثيرة أثيرت من قبل النص ذاته، كقضية خلق القرآن وقدمه، والقضاء والقدر، والحسن والقبح، والعدل الإلهي وغيرها. فمن الواضح أن علم الكلام لم يمارس التفكير وفهمه للنص في مثل هذه القضايا بنوع من الاستقلالية، بل ولم يتعامل معه طبقاً للبيان، بل جعل النص محكوماً بسلطة الموجهات العقلية، أو قام بتأسيس النص على العقل، وهو ما عبرنا عنه بتأسيس الخطاب من الداخل. لذلك جاء عن الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، وهو يعلق على ما استدل به القاضي عبد الجبار الهمداني من نصوص قرآنية حول عدم جواز خلق أفعال العباد من قبل الله تعالى، فذكر وقال بأن الهمداني لم يورد الآيات القرآنية على طريقة الاستدلال والاحتجاج، فإن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة متعذر، لأن ما لم نعلم القديم تعالى وأنه عدل حكيم لا يظهر المعجز على الكذابين لا يمكننا الاستدلال بالقرآن. وعليه يتسق السلوك الكلامي في التأسيسين الداخلي والخارجي للخطاب، وفي جميع الأحوال إنه يؤسس للنظر القبلي ويفرضه كمرجعية للقبول والرد في كل ما له علاقة بفهم النص. لكن الحال في علم الفقه يختلف تماماً، لا سيما وأن هذا العلم ليس لديه تأسيسان للخطاب خارجي وداخلي أو قبلي وبعدي، إنما له تأسيس واحد هو التأسيس الداخلي المعبر عنه بفهم النص أو الخطاب وما يترتب عليه من إنتاج معرفي، وإن كان قد يستعين ببعض القضايا العقلية ضمن الاعتبارات الثانوية من الإنتاج المعرفي الفقهي. لهذا فهو ينحو ناحية البيان موظفاً العقل باتجاهه، خلافاً لما يلجأ إليه علم الكلام، فالبيان في علم الفقه مقدم دائماً على الاجتهاد، ومنه الاجتهاد العقلي. لذلك ضاق الكثير من الفقهاء بالقياس ذرعاً، بالرغم من أن القياس عندهم ليس متحرراً ومستقلاً في ذاته، بل هو ظل النص لاعتماده عليه، وأنه مستعان به اضطراراً، شأنه في ذلك شأن تناول الميتة عند الضرورة، ويصدق هذا الحال على أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. وبعبارة أخرى، إن ترتيب الأدلة والمصادر المعتبرة في علم الفقه تبدأ بطريقة معاكسة لما متعارف عليه في علم الكلام، ففي علم الفقه تبدأ الأدلة بالبيان وتنتهي بالرأي أو الاجتهاد، كما هو الحال مع القياس الفقهي وغيره، ففيه يصبح الاجتهاد موظفاً لخدمة البيان ومؤسساً عليه، إذ لا يعد الاجتهاد دليلاً عقلياً مستقلاً في الغالب، بل يعتمد على النص، فهو ظل النص والكاشف عن علته، وهو ما يجعل الطريقة الفقهية عبارة عن دائرة بيانية تدور مدار النص حيثما دار، في حين تبدأ الأدلة في علم الكلام بالعقل قبل النقل والبيان، لكون الأخير مؤسساً على الأول وموظفاً له. والبيان الذي تتبعه الطريقة الفقهية له درجات ومراتب تفضيلية، فهو يبدأ بالقرآن باعتباره المصدر الأول الدال على كل شيء، كالذي يحدده الشافعي بأنه الدليل على سبيل الهدى لجميع النوازل، استناداً إلى قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ثم يأخذ البيان بالتناقص شيئاً فشيئاً حتى ينتهي أخيراً إلى الاجتهاد، وفي جميع الأحوال يظل البيان بنظر الدائرة البيانية يعبر عن العلم الحقيقي الذي لا يوازيه علم آخر، فكما حدده الشافعي بقوله: ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل أو حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وقوله أيضا: العلم طبقات شتى، الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت، ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا نعلم له مخالفا منهم، والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والخامسة القياس، ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى. هكذا يبدأ البيان أولا بالقرآن ثم السنة، ومن بعدهما الإجماع فقول الصحابي. لكن اشترط بعض علماء السلف كالإمام أحمد بن حنبل أن يكون بيان القرآن من السنة، واعتبر تفسير القرآن من غير السنة محض الضلال، وهو يقول: لا تفسير إلا من أثر، ويعني بالأثر السنة أو ما يكشف عنها مما ينقل عن الصحابة. وهكذا هو رأي الكثير من علماء السلف الذين لجأوا إلى السنة والرواية في تفسير وتخصيص القرآن، أو حتى ترجيح مفادها عليه. ويكاد ينطبق هذا التحديد لطريقة البيان الفقهي على الممارسات الفقهية داخل حقل الفضاء الشيعي. فإذا كان الاتجاه الإخباري داخل هذا الحقل متمسكاً ببيانيته المتسقة سواء في علم الفقه أو الكلام، فإن الاتجاه الآخر الأصولي وإن كان ينحو في علم الكلام باتجاه الدائرة العقلية من التفكير، إلا أنه يتجه في علم الفقه صوب البيان في أغلب ممارساته، فقد عد للعقل مرتبة أخيرة بعد البيان، فهو يأتي بعد الكتاب والسنة والإجماع. فالأصوليون منذ بداية التنظير الفقهي يقدمون العمل بالنص بأشكاله البيانية، ويمنعون من الممارسة العقلية فيما لو كان هناك نص على الحادثة، أو كان يمكن إرجاع الحادثة إلى شكل ما من الأشكال البيانية. أما عند تعذر ذلك فإنهم يجعلون الممارسة العقلية محددة ببعض القواعد والأصول كأصل البراءة والاستصحاب والاحتياط. لكن منذ الوحيد البهبهاني المتوفى سنة 1208 أصبحت هذه الأصول ليست كاشفة عن الحكم الشرعي، بل مجرد أصول عملية وظيفتها تبرئة الذمة فيما لو كان هناك عجز عن الوصول إلى ذلك الحكم، وقد اعتبرها المحقق القمي من الأدلة الظنية لا القطعية. إذن فمصادر الفقه الاستدلالية تعتمد على النص أساساً، فتارة يكتفى بهذا المصدر دون غيره، كالحال مع الظاهرية في الوسط السني والإخبارية في الوسط الشيعي، وأخرى يعول على مصادر أخرى تندرج بعد مرتبة النص وتسمى بالرأي والاجتهاد، وينحصر الرأي عند البعض بمجرد القياس لا غير كما عند الشافعي، لكنه ينبسط عند البعض الآخر على مصادر أخرى ثانوية كالمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب والاستصحاب والبراءة الأصلية والاحتياط والعرف وسد الذرائع وغيرها، وأحيانا يكتفى بالعقل القطعي كما لدى الفقه الشيعي. ويمكن اعتبار موارد الأصول الاجتهادية تمثل تدخلات غير مستقلة لكل من العقل والواقع، فالتدخل العقلي للاجتهاد وذلك الذي يعتمد على العقل في وظيفته الاستدلالية عندما لا يرد في القضية شيء من الشرع، أو يرد ذلك بصورة غير بينة، كأن ترد نصوص متعارضة حول القضية فيحكم على ضوئها ببعض الاعتبارات والقواعد العقلية غير المستقلة، مثل قاعدة أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب، وترد القاعدة الأخيرة فيما لو كان هناك شك في بقاء الحكم على قضية محددة، فيعمل بسريان الحكم، ومثل ذلك حكم العقل بلوازم ومقتضيات ما يرد من نص، كقاعدة مقدمة الواجب واجبة، وقاعدة الإجزاء وغيرها. وينطبق هذا الحال من بعض الوجوه على القياس أيضا، إذ ليس عليه دليل قطعي من الشرع، بل هناك اعتبارات عقلية وواقعية تبدي ضرورة الاعتماد عليه، مثل كون النصوص محدودة لا تفي بما يتجدد من الوقائع غير المتناهية. لذلك كان لا بد من رد هذه الوقائع إلى النصوص المحدودة عبر بعض القواعد العقلية، كقاعدة رد الفرع إلى الأصل تبعا للشبه بينهما، أو الظن بوجود علة مشتركة لكلا الموردين. ومع أن هذه الاعتبارات مركبة على العقل والواقع، لكنها غير مستقلة، إذ لا يمكن للفقيه أن يحكم بالقياس ما لم يعول على حكم النص كأصل معتمد سلفا، ومنه يمرر الحكم إلى الواقع الجديدة لما تملكه من مواصفات مناسبة للقضية المنصوصة فيها. أما التدخل الواقعي للاجتهاد غير المستقل، فهو ذلك الذي يعتمد على الواقع في وظيفته الاستدلالية، ومن أبرز الشواهد عليه قاعدة المصلحة والعرف والاستحسان. ففي هذا الاجتهاد تعتبر الحاجة والمصلحة مهمة لتحديد الحكم الشرعي، وهي من الأمور التي يراعى فيها الواقع، لكن هذا التحديد لا يتم بمعزل عن النص، فعادة ما يؤخذ بالمصلحة والحاجة إما كاستثناء وتخصيص لما ورد من عموم النص، وهو ما يندرج ضمن عنوان الاستحسان، أو ما يؤخذ بها عند لحاظ عدم تعرض النص لتلك المصلحة بشيء من الذكر، لا بالإيجاب ولا بالتحريم. هكذا يختلف الفقه عن الكلام حول العلاقة بين العقل والنص تبعاً لمراتب الدليل. فأول ما يبدأ به علم الكلام هو البحث في الدليل العقلي قبل النص، ثم يعرض هذا الأخير على الأول للحاظ إن كان له معارض أم لا، وبذلك يتوقف فهم النص على النظر القبلي للعقل، خلافاً للفقه الذي يقدم البحث في النص على العقل أو الاجتهاد، ويتحكم به أخذاً ورداً توظيفاً وتأسيساً. وهنا يتبين الخلاف حول موارد العمل بين العلمين، ومن ذلك عند لحاظ التعارض بين النصوص. فطبقاً لعلم الكلام فإن الأخيرة تعرض على العقل، وعادة ما يتم تأويل بعضها لحساب البعض الآخر وفقاً للتوجيه العقلي، كما هو الحال في الموقف من نصوص الصفات الإلهية، في حين أول ما يتبادر العمل به في علم الفقه هو الجمع بين النصوص المتعارضة عبر الأدوات البيانية كالتخصيص والتقييد والنسخ وما إليها. وعند عدم القدرة على الجمع بينها، فقد يتوقف الفقيه عن الحكم، أو يعمل بالأصول العملية أو غير ذلك من الوسائل الأخرى، كما قد يلجأ إلى التأويل أحياناً، لكن دون أن يكون له علاقة بالمنظومات العقلية عادة. ولا يتوقف الاختلاف بين العلمين عند هذا الحد، إذ يشترط في الدليل الاجتهادي لعلم الكلام أن يفضي إلى القطع، لكونه يستند في الأساس إلى العقل الذي يعتبر مصدر البداهة والقطع والإحكام. لذلك فالمخطئ في أصول العقائد غالباً ما يعد كافراً، وهو خلاف المنظور إليه في علم الفقه، إذ الدليل الاجتهادي والعقلي لا يحمل تلك المنزلة التي يحظاها في علم الكلام، لا سيما أن الممارسة العقلية الصرفة تعد تطفلاً على الوظيفة الفقهية، وهي الوظيفة التي تحصر العلم في البيان، نظير ما يقوم به علم الكلام من جعل العقل أساس العلم. لذلك تنعكس علاقة المحكم بالمتشابه في كلا العلمين، فإذا ما كان المحكم في علم الكلام هو العقل والمتشابه هو النص، فإن العكس هو الصحيح في علم الفقه، حيث يتموضع العقل بموضع المتشابه لعجزه الكشف عن الحكم الواقعي إلا ما شذ وندر، في حين يكون النص مشبعاً بروح الإحكام والبيان، بالرغم من دلالته الظنية، سواء من حيث السند أو المتن. وعندما يكون السند غير قطعي كما هو الغالب، فإن الحكم يزداد ضعفاً. وفي جميع الأحوال، إن المعول عليه لدى الأكثرية هو أن المخطئ في الفقه له أجره على سعيه واجتهاده. فهذا الاختلاف والتعاكس في الاتجاه بين العلمين هو ذاته ما يحدد الفارق بين الدائرتين العقلية والبيانية، فبينما تقوم الدائرة البيانية بفرض الإحكام والبيان على النص تعمل الدائرة العقلية على تفريغهما منه لحصر ذلك في مجال العقل كما عرفنا. ورغم الاختلاف الكبير بين المرتكزات المعرفية لكل من الكلام والفقه، إلا أنه لم يتولد بينهما صدام لاختلاف القضايا المطروحة لديهما. فعلى الأقل إن موضوعات الكلام تتصف بالتجريد خلافاً لما عليه الحال في الفقه، بل وأن للاتجاه الكلامي تأثيراً على المنحى الفقهي، رغم ما ظهر في قبال ذلك من المفارقات بين العلمين. وهنا نشير إلى ما أخطأ به الفيلسوف الفارابي عند تحديده لوظيفة كل من الفقيه والمتكلم، فهو في إحصاء العلوم يرى أن الفقيه يأخذ الآراء والأفعال التي صرح بها واضع الملة المسلمة ويجعلها أصولاً فيستنبط منها الأشياء اللازمة عنها، في حين إن المتكلم ينصر الأشياء التي يستعملها الفقيه أصولاً من غير أن يستنبط منها أشياء أخرى. وإذا اتفق الإنسان أن يكون ذا قدرة على الأمرين معاً فيصبح فقيهاً ومتكلماً في الوقت ذاته، فتكون نصرته لتلك الآراء والأفعال بما هو متكلم واستنباطه عنها بما هو فقيه. ويتحدد خطأ الفارابي برسم العلاقة بين الوظيفتين الفقهية والكلامية، إذ أخطأ حينما اعتبر المتكلم يعتمد على الأصول الفقهية ويقوم بنصرتها، بل الصحيح أن كل من المتكلم والفقيه يعتمد على النص كمصدر معرفي، وهو مصدر يعتبر لدى الفقيه أساساً للمعرفة الاستنباطية، في حين إنه لدى المتكلم ليس كذلك، لأن حجية النص ودلالاته تتوقفان على قبليات المتكلم العقلية، وبالتالي فالعقل هو الأساس لدى الأخير وليس النص. وهذا يعني بأن علم الكلام لا يعتمد على الأصول الفقهية من حيث كونها فقهية، فضلاً عن أن يقوم بنصرتها، بل على العكس قد شهد الفقه تأثراً بالكلام من دون عكس. فمن حيث التأثير يلاحظ مثلاً بأن قضايا الحسن والقبح المبحوثة في علم الكلام يستفاد منها في علم الفقه، فمثلاً تستند البراءة الأصلية لدى أصحاب منطق الحق الذاتي في الدائرة العقلية إلى مقالة الحسن والقبح العقليين تحت عنوان قبح العقاب بلا بيان، في حين تستند قاعدة الوقف الفقهية لدى أصحاب منطق حق الملكية إلى مقالة الحسن والقبح الشرعيين. ومن الموارد التي كان لعلم الكلام تأثيره البارز على الفقه مسألة فقه الانتفاع بالأشياء قبل ورود النص أو بغض النظر عنه، إذ اختلف العلماء إلى ثلاثة اتجاهات، أحدها يقول بالحظر، وآخر يقول بالإباحة، وثالث يبني على الوقف، ويتسق الاتجاه الثاني مع منطق الحق الذاتي للمعتزلة ومن على شاكلتها، لأنه يعول على القاعدة الأصولية قبح العقاب بلا بيان التي تستند بدورها إلى القاعدة الكلامية للحسن والقبح العقليين، في حين يتسق الاتجاه الثالث مع منطق حق الملكية كما لدى الأشاعرة، أما الاتجاه الأول فأمره مختلف. ومع أن أغلب علماء هذين الاتجاهين يتبنى الموقف المتسق مع ما ينتمي إليه من دائرته الكلامية طبقاً للأصل المولد، لكن في القبال هناك عدد من العلماء اتخذوا مواقف فقهية لا تتسق مع ما ينتمي إليه من أصل مولد. فمن المواقف المتسقة تعويل أكثر المتكلمين من المعتزلة والإمامية على القول بالإباحة، وكذا تعويل الأشعري وأتباعه على الرأي القائل بالوقف ما لم يرد فيه نص شرعي، فبحسب رأي الأشاعرة أن العقل بمجرده لا يدل على حسن ولا قبح، بل ذلك موكول إلى الشرع، فالمباح ما أباحه الشرع والمحظور ما حظره، فإذا لم يرد الشارع بواحد منهما لم يبقى إلا الوقف، إلى أن يرد السمع بحكم فيه كالذي صرح به ابن السمعاني في القواطع، وهو موقف يتسق مع الأصل المولد لمنطق حق الملكية خلافاً لمن ذهب منهم إلى الحظر أو الإباحة. أما المواقف الفقهية التي لا تتسق مع ما يؤصل له في علم الكلام فهي كثيرة، وقد ظهرت لدى أتباع المنطقين السابقين، ومن ذلك تعويل بعض المعتزلة على الوقف، ومثله ما ذهب إليه الشيخ المفيد من الإمامية كما في شرح عقائد الصدوق والطوسي في عدة الأصول، مع أن هذا الموقف يتسق مع منطق حق الملكية لا الحق الذاتي، ومثله الرأي القائل بالحظر كالذي ذهب إليه عدد من المعتزلة والإمامية كالكعبي وأتباعه. ويعد المفكر الصدر ممن ذهب إلى هذا الاتجاه حديثاً فيما أطلق عليه مسلك حق الطاعة. وفي القبال ذهب بعض الأشاعرة إلى البراءة والإباحة رغم أن ذلك يتسق مع منطق الحق الذاتي، فمثلاً تبنى الغزالي منطق حق الملكية لكنه مع ذلك اعتقد بالبراءة العقلية قبل ورود السمع، وهو موقف يناقض الأصل المولد الذي تبناه، ومثله ما ذهب إليه بن فورك وبن كنج وأبو إسحاق المروزي. وتتكرر حالة المفارقة بين العلمين حول نظرية المقاصد كما لدى الأشاعرة، فهذه النظرية قد تأسست فقهياً على يد المتأخرين منهم بالرغم من أنهم ملتزمون بنفي الغرض والتعليل والحكمة في علم الكلام. فالعلل التي يعترف بها الأشاعرة على الصعيد الشرعي هي ذاتها منفية على الصعيد الوجودي، أو أنها حاضرة على النحو الفقهي وغائبة على النحو الكلامي. ونجد هذه المفارقة مقلوبة لدى الإمامية الاثنى عشرية، فالفقه لديها عاجز عن إدراك مقاصد الأحكام وعللها بالرغم من إيمانها بمبدأي الكشف العقلي والغرضية في علم الكلام، وبالتالي فالعقل لديها مصاب بالمفارقة، وهو قادر على الكشف والإثبات في مجال العقيدة والكلام، في حين إنه عاجز عن ذلك في مجال الفقه والتشريع. ومن الناحية الإبستيمية، رغم الاختلاف الحاصل بين الكلام والفقه منهجياً، إلا أن هناك من يجمعهما في العلاقة العامة مع الواقع، وهو أنهما يمارسان معاً عملية الإسقاط والتنزيل المعرفي من سماء التجريد إلى أرض الواقع. فعلم الفقه يعمل على تنزيل البيان المستخلص من وحي النص إلى أرض الواقع، فيفرض البيان على كل من العقل والواقع معاً، كما أن علم الكلام يقوم هو الآخر بفرض العقل على كل من النص والواقع، وبالتالي فهما يمارسان الأسلوب ذاته من التنزيل المعرفي إلى الواقع من غير تصعيد في الغالب. وعلى العموم يمكن إيضاح الفوارق بين علم الكلام وعلم الفقه بحسب الجدول البياني التالي. هنا الجدول أمامي، على اليمين علم الكلام وعلى اليسار علم الفقه، وهناك خانات للمقارنة بينهما. أولاً، علم الكلام ليس ناطقاً، أما علم الفقه يتصف بالنطق التام. وعلم الكلام لا يعد علماً لاهوتياً بحسب طبيعته الذاتية، أما علم الفقه هو علم لاهوتي بحسب طبيعته الذاتية. وعلم الكلام انتهى دوره تقريباً، أما علم الفقه ما زال نشطاً. علم الكلام موضوعاته مجردة عن الواقع، أما علم الفقه موضوعاته تمس الواقع. علم الكلام مطروح لأجل النخبة، أما علم الفقه مطروح لأجل الأمة. علم الكلام اختلف القدماء حول شرعيته، أما علم الفقه متفق على شرعيته ماضيا وحاضرا. علم الكلام أصوله متناقضة، أما علم الفقه أصوله متسقة. علم الكلام يستمد مبرر جعله من العقل، أما علم الفقه يستمد مبرر جعله من الشرع. علم الكلام يتعلق بحثه بتأسيس الخطاب خارجاً وداخلاً، علم الفقه ينحصر بحثه بتأسيس الخطاب داخلاً. علم الكلام يتحدد موضوع بحثه بالتكليف وغيره، علم الفقه ينحصر موضوع بحثه بالتكليف فحسب. علم الكلام أحكامه التكليفية عقلية، علم الفقه أحكامه التكليفية بيانية. علم الكلام يبدأ بالعقل، أما علم الفقه فيبدأ بالنص. علم الكلام العقل فيه محكم والنص متشابه، أما علم الفقه العقل فيه متشابه والنص محكم. علم الكلام يمارس التأويل في النص، أما علم الفقه لا يمارس التأويل في النص. علم الكلام ينحاز إلى بعض النصوص المتعارضة دون بعض، أما علم الفقه يجمع بين النصوص المتعارضة قدر الإمكان. علم الكلام العقل فيه مصدر البداهة والقطع، ودليله القطعي لا يقبل الشك والاحتمال. أما علم الفقه، العقل فيه مصدر الهوى والضلال، ودليله ظني يقبل التشكيك. علم الكلام بمقدور العقل الكشف عن الأحكام الكلامية، أما في علم الفقه يتعذر على العقل الكشف عن الأحكام الفقهية. في علم الكلام النص مدين للعقل بالتأسيس، أما في علم الفقه النص غير مدين للعقل بشيء. في علم الكلام يعرض النص على العقل في الفهم دون العكس، أما في علم الفقه لا يعرض النص على الغير. في علم الكلام العقل مقدم على النص مطلقا، أما في علم الفقه النص مقدم على غيره مطلقا. في علم الكلام الاجتهاد وارد في قبال النص، أما في علم الفقه لا اجتهاد في قبال النص. في علم الكلام المخطئ في العقائد الكلامية إما ضال أو كافر، أما في علم الفقه المخطئ له أجره على سعيه واجتهاده. في علم الكلام الكلام هو زاد الدائرة العقلية، أما في الفقه فالفقه هو زاد الدائرة البيانية. في علم الكلام للكلام تأثير على الفقه، في علم الفقه ليس للفقه تأثير على الكلام. في علم الكلام من وظائفه إسقاط العقل على النص والواقع، أما علم الفقه من وظائفه إسقاط النص على الواقع. علم الكلام عادة ما يكون المتكلم فقيها، في علم الفقه أغلب الفقهاء ليسوا متكلمين. تلك هي علاقة العلمين الفقه والكلام بدائرتي التفكير البيانية والعقلية. أما سائر العلوم المعيارية الأخرى كتفسير القرآن والحديث والسيرة فأغلبها ينقسم إلى تينك الدائرتين، باعتبار أن موضوعاتها تدور في الغالب حول الفقه والكلام. وإذا كان البحث في كل من الفقه والكلام يتعلق بموضوع معنوي محدد فإن الحال مع العلوم السابقة غير ذلك، فالبحث الفقهي معني بتكليف الناس، والبحث الكلامي معني بعلاقة العقل بالتأسيسين الخارجي والداخلي من الخطاب، في حين ليس للعلوم الأخرى مثل هذه الوحدة المعنوية من البحث. فموضوع التفسير مثلاً هو القرآن بكليته، أي بما ينطوي عليه من علوم ومعارف كثيرة، وكذا هو الحال مع الحديث والسيرة. أما العلوم الأخرى كالعربية والرجال والتاريخ وغيرها فكلها تعبر عن مقدمات تساعد على الكشف عن محتوى دائرة التفكير البياني النقلي. هكذا يمكن التعويل على علم الطريقة والبحث المنهجي الإبستيمي، سواء أخذنا باعتبار الطابع المذهبي للفكر الإسلامي أو أخذنا باعتبار طابع العلوم الإسلامية المعيارية مع ما فيهما من امتزاج. فالجانب المذهبي لا يخلو من تلك العلوم، كما أن العلوم بدورها لا تخلو من المذاهب. لذا وطبقا لهذا الامتزاج كان من الممكن تحليلهما من زاوية منهجية تتعلق بالطرائق العامة للتفكير. وبحسب هذا التحليل وكما عرفنا فإن هناك دائرتين اثنتين فقط للنظام المعياري، هما الدائرة العقلية والبيانية، فهما معا يتقاسمان الجانب المذهبي كما يتقاسمان الجانب العلمي، وأن الأولى منهما تهدف إلى تعقيل كل من الدين والواقع، بينما تهدف الثانية إلى تدين وبالأحرى تبيين كل من العقل والواقع. وبالتالي فإن الدائرتين واقعتان في صراع ومنافسة، وهو الصراع الذي تفرزه الإشكالية المطلق عليها إشكالية العقل والنص. ومن الواضح أنه لم تظهر لدى تراثنا الإسلامي إشكالية للبحث حول علاقة النص بالواقع، ومن ثم لم تتشكل دائرة مستقلة ثالثة تهدف إلى توقيع كل من العقل والنص، وهو الأمر الذي أضحى ملحاً في العصر الحاضر على ما فصلنا الحديث عنه ضمن حلقة النظام الواقعي.